أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل وبالقسط. خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى حقا، وبالحق خلقها سبحانه، فهي موجودة حقا وصدقا، والذي أوجدها هو الله سبحانه حقا وصدقا، وأقامها على العدل، أقام السماوات وأقام الأرض على العدل وعلى القسط وعلى الحق سبحانه تبارك وتعالى. هذه آيات من آيات رب العالمين ودلالات للمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لاحظ أنه قبل ذلك ذكر بيت العنكبوت، أوهن البيوت بيت العنكبوت. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، قال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يخبرنا عن هذا الخلق العظيم: أنتم أقوى أم هذه السماوات وهذه الأرضون؟ والإنسان كلما ازداد علما كلما عرف أنه ضعيف، أنه ليس شيئا. الإنسان مخلوق من تراب، مخلوق من طين، هذا التراب الذي يمشي عليه وأصل خلقته. لو أنه سار في الأرض وضرب برجله الأرض، قال الله سبحانه: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا، أنت حتخرق الأرض تضربها برجلك شؤها برجلك، لا تقدر، أنت أضعف من ذلك. ولن تبلغ الجبال في الطول، لن تطول فتصير كقمة الجبل، فأنت ضعيف، أنت لا شيء. السماء أقوى منك، الأرض أقوى منك، الجبال أقوى منك. والله عز وجل خلق هذا كله وأحكمه إحكاما وأتقنه إتقانا سبحانه تبارك وتعالى. فانظر إلى بيت العنكبوت وضعفه، وانظر إلى السماوات والأرض وقوتها، وانظر إلى من يعبدون غير الله سبحانه. من الذي يستحق أن يعبد؟ هذه الأصنام وهذه الآلهة التي هي أوهى من بيت العنكبوت، أم الله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض بالحق؟ أحق الحق سبحانه تبارك وتعالى، خلق السماوات وخلق الأرض وشرع لعباده، لم يتركهم هملة، لم يتركهم لأنفسهم مشرعون لأنفسهم، وإنما هو سبحانه الذي شرع لهم. من أولى أن يطاع؟ الله الخالق الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، أم هذه الأنداد وهذه الآلهة التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين، في خلق السماوات. قد قال لنا في الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من كان له لب، من كان له قلب، من كان له بصيرة، من كان فيه عقل، عرف الآيات في ذلك، وعرف أنها لم تخلق نفسها ولم يوجدها إلا خالقها الله سبحانه، فتوجه إليه وحده بالعبادة. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال في الصباح لأصحابه: لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ولذلك كان هو صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات إذا استيقظ من نومه، كل ليلة إذا استيقظ من نومه ليصلي لليل يقوم من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، يذكر الله عز وجل فيقرأ العشر الآيات من آخر آل عمران التي أولها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى هنا المؤمنون يذكرون الله ويتفكرون في هذا الخلق فيزدادون إيمانا. فبدأ بقوله خلق الله السماوات والأرض، وعقب بعد ذلك أن في هذا الآيات للمؤمنين، وبعد ذلك ذكر الصلاة وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأن هذه أشياء مرتبة بعضها على بعض. انظر إلى الكون فتفكر، إذا تفكرت وتدبرت عرفت الخالق سبحانه تبارك وتعالى، عرفت قوته وقدرته وأنه يستحق العبادة، عرفت ذلك فاعبده بالصلاة، وما تكتفيش بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، يقولك لا أدم ذكر الله عز وجل دائما ليلا نهار، اذكر الله قائما وقاعدا ساجدا وراقدا، اذكر الله عز وجل على كل حال. قال سبحانه إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أتلو اقرأ عليهم قراءة تدبير وترتيل ليتدبروا ويسمعوا منك هذا الكلام العظيم، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فأمره بقراءة هذا القرآن والمداومة على ذلك، أتلو ما أوحي إليك، فيقرأ في نفسه ويقرأ للناس، يقرأ للمؤمنين ليتعظوا ويزدادوا إيمانا، ويقرأ للكافرين لعلهم يؤمنوا ويدخلوا في هذا الدين. أتلو ما أوحي إليه، هذا أمر له بالتبليغ، أتلو في نفسك وبلغ الناس فيسمعوا منك ذلك. وأقم الصلاة، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا جاء من عند رب العالمين، نزل من السماء، قال له وأقم الصلاة. أقم الصلاة، ما قالوش وصلي وصلي، ولكن أقم الصلاة، يقيم الصلاة بمعنى تحسين الصلاة وإعداد وأداء هذه الصلاة على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأقم الصلاة من الإقامة، أنت أدم في صلاتك وأمر الناس، وأمر الناس بها. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فيقيمها صلوات الله وسلامه عليه ويداوم عليها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وجميع شروطها، ويأمر الناس بها ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم فيعلمهم. فكان يعلمهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويعلمهم بالإنكار عليهم لما رأى المسيء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، صلي كذا وكذا، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ أو فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة وقل الله أكبر أو وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع فاطمئن راكعة، ثم رفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اقعد وافعل ذلك في صلاتك كلها. فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أن يتقنوا الصلاة، ويحذرهم من التهاون فيها والتفريط في الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويأمرهم بإسباغ الوضوء، الذي لا يسبغ الوضوء لا صلاة لهذا الإنسان الذي لا يحسن الوضوء، فيقول ويل للأعقاب من النار، اللي يتوضى ويكروت الوضوء ما يصلش رجليه كويس، يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وجد رجلا يصلي وعلى قدمه لمعة، لمعة موجودة على ظاهر قدمه، يعني علامة على أن المية ما وصلتش لهذا المكان، فقال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيتوضأ ويعيد هذه الصلاة. فهنا الإنسان المؤمن يحرص على أن يصلي صلاة كاملة يتقرب بها إلى الله سبحانه على النحو الذي يريده ربنا منا سبحانه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من قذره ووسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه الترمذي وصححه وهو حديث صحيح. الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات إن هي تنظف الإنسان، تنظف قلبه، تنظف بدنه، تنظف الإنسان من ذنوبه الظاهرة والباطنة. يقبل على الصلاة، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه فجعلت على منكبيه، فإذا قام في الصلاة تساقطت، إذا ركع تساقطت، إذا سجد تساقطت، تتساقط الذنوب من الإنسان وهو في صلاته. الصلاة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. الصلاة نور، تنير الإنسان دنياه وأخرى، تنير الإنسان قبره. هذه الصلاة صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتقرب بها إلى الله فيريح الله قلبه بهذه الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يعني بهذه الصلاة، فيستريح بها، بل يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين، استقرار العين وهدوء النفس وراحة البال له صلى الله عليه وسلم في أنه يصلي. لذلك أمرنا الله عز وجل بها وقال أقم الصلاة. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبين لنا حكمة من حكم الصلاة وفائدة من فائدة الصلاة. الصلاة نور للإنسان، نور يسير بهداية في الدنيا، يهديه الله عز وجل بصلاة. إذا ضايقه أمر صلى لله عز وجل، يفرج الله عز وجل عنه هذا الكرب الذي نزل به، أو يريح قلب الإنسان فيصبر ويتصبر، قال اصبروا وصابروا ورابطوا. فلذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل بأحدهم مصيبة فزع إلى الصلاة، ذهب فصلى لعل الله عز وجل يخفف عنه وطأة هذا الشيء الذي نزل به من مصيبة. فالصلاة للإنسان تريح قلبه، الصلاة تشعره أنه راجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمهما حدث من شيء من مصائب الدنيا ففي النهاية كل الدنيا ستزول وهو سيرجع إلى الله عز وجل. فالأمر هين سهل طالما أنه حافظ على صلته بالله، كل شيء يهون طالما أن الصلة بالله باقية لا تزول. الصلاة للإنسان يذهب الله عز وجل عنه بها الخطايا والآثام. الصلاة تعين الإنسان على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، تعين الإنسان على اجتناب المعاصي والفواحش. قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان المؤمن حين يسمع الأذان للصلاة يقوم يلتفت إلى الأذان، ينتبه إليه، يستمع الأذان ويردد الأذان، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فلو أنه انتبه لهذا الذي يسمعه علم أن كل شيء حقير، والله عز وجل الكبير الجليل العظيم المتعالي سبحانه، فلجأ إلى الله وترك كل شيء وتوجه إلى بيت الله لهذه الصلاة العظيمة، مستريح النفس أنه لن يضيع منه شيء من الدنيا، وكيف تضيع منه مصالحه، وكيف يضيع منه أمواله وهو ذاهب ليطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، لا لن يضيع منه شيء. فتوجه إلى الله عز وجل يصلي الصلاة المكتوبة، توجهه إلى الله هو ذاكر لله، ذاهب إلى الصلاة، داخل إلى بيت الله، يقوم وهو في الطريق حيروح يصلي وبعدين يبص لفلانة وفلانة وهي تمشي في الطريق، حيقوم يخدع إنسان ويغش إنسان وهو عارف أنه راح يصلي بعد شوية، لا، المؤمن الصحيح الإيمان لا يفعل هذا الشيء، يقوم يتذكر إني رايح أصلي أقابل الله عز وجل. الآن أنا أتوجه إلى الله وأنا لا أرى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكني أعبد كأني أراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. إذا كنت لا ترى الله عز وجل استشعر أنك تراه سبحانه فهو يراك سبحانه تبارك وتعالى. فالآن في الدنيا حاسب نفسك وراقب نفسك. فقال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يقع الإنسان في فاحشة من الفواحش، لا فاحشة فعلية كالزنا ونحوها، ولا فاحشة قولية كالبزاءات ونحوها. فلا يبتعد المؤمن مبتعد تماما عما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر، كل ما ليس معروفا فهو شيء منكر، ينكره القلب، ينكره العقل السليم، ينكر على الإنسان أن يقع في القبيح، أن يقع في المعاصي، أن يقع في الأذى. يبقى هنا المنكر، كل ما كان منكرا. الصلاة نور في قلب الإنسان تمنعه، لا ما تعملش هذا الشيء، انت رايح تصلي بعد شوي لله عز وجل، يدخل في صلاته فيتذكر ذنبه، يقول يا رب اغفر لي، يا رب اغفر، تبت إليك يا ربي. الصلاة صلة بالله عز وجل تذكر الإنسان بذنبه فيلوم نفسه. يقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لها فضيلة عند الله أن صاحبها يلوم نفسه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الصلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، يدخل في صلاته فيذكر الله كأنه يجلي قلبه، ينجلي النور في القلب وينبلد وبيجلي الصدى إلا على قلبه بهذه الصلاة. كلما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى انزاح عن قلبه شيء من صدى الذنوب لغاية ما يخرج من صلاته سليم الصدر، مستريح البال، قرير العين، يتوجه إلى عمله. يجي حيهجس في العمل، حيخون، حيخدع، حيغش، إذن لسه جاي من الصلاة، يوم يذكر نفسه هتعمل ده وانت لسه مصلي ومقابل ربنا سبحانه، احذر الله يراقبك. تقوم الصلاة تمنع الإنسان من المعاصي أو تقلل عن الإنسان هذه المعاصي، لعله يقع في ذنب لكن يلحق نفسه في الذنب التاني ما يقعش فيه، وقع في ذنب يلحق يستغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى ويندم على ذلك. فالصلاة تذكر، كلما ذهب إلى بيت الله، كلما ذهب للصلاة، كلما انزاح عن قلبه شيء من الران. الذي يترك الصلاة يسمع المؤذن يؤذن، فإذا به يجلس في مكانه، يحاول أنه يلتفت عن هذا الأذان، الأذان بيقول له حي على الصلاة تعالى، يقوم ينشغل بالحديث مع غيره. ولذلك احذر أن تكون تسمع الأذان وتقعد تتكلم مع الناس. أحيانا بعض الإخوة تلاقي يقف يتكلم، الأذان يأذن وهو مشغول في الكلام، عمال يعيد يعيد ويزيد في الكلام وسايب الأذان. لا، ما كانش هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بل كانوا ينشغلون بالأذان. أول ما يسمع الأذان حتى لو أنه يقرأ القرآن يترك القرآن ويردد الأذان مع المؤذن. مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من هذا الحديث الذي تتكلم مع صاحبك، هتاخد من ورائي هذا الحديث، الله أكبر، اقطع علائقك بالدنيا واذهب إلى الله عز وجل وردد هذا الأذان. لما تردد الأذان، إذا انتهى الأذان يكون لك أجر عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى على ترديد هذا الأذان. يبقى ما ننشغلش عن الأذان وعن النداء وهنا دينا حي على الصلاة، ما نقعدش نتكلم في الشارع ونقف على باب الجامع لغاية ما الناس صلوا السنة وخلاص حيقيموا الصلاة نروح داخلين تهونا في صلاة السنة. لعلنا إن صلينا هذه الصلاة تكون زيادة لنا من الخير، وكن زيادة في قلوبنا من النور وقرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة فرصة للإنسان يقرب من الله. تلاقي البعض يدخل في المسجد في وقت الصلاة، خلص صلاة السنة قاعد يرغي مع اللي جنبه، ترغي، لا مش وقت رغي، ده الآن وقت دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. أوقات عظيمة جدا وفوائد عظيمة، فرص فرص، ليه نضيع هذه الفرص؟ لما لا ندعو الله عز وجل في هذا الوقت اللي يستجاب فيه الدعاء؟ ندعو لأنفسنا، ندعو للمسلمين، ندعو الله عز وجل أن يفرج الكروب والبلاء الذي امتلأت به ديار المسلمين. وإحنا في غفلة نتغافل عن الصلاة، الصلاة الحقيقية التي يصليها الإنسان متقربا إلى الله تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وكم من إنسان يدخل في صلاته زي ما دخل في الصلاة زي ما خرج من الصلاة، دخل في الصلاة سرح ونسي وانشغل في عمله وبقى يعد الفلوس بتاعته وحروح لمين بعد الصلاة وعمل ايه بعد كذا. زي ما ذكرنا في درس العشاء بالأمس أن الخواطر التي ترد على النفس والقلب التي لم يجلبها الإنسان ولم يستطرد فيها لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، كلنا بنسرح وبننسى. ولكن ان الانسان يدخل في صلاته وبقى امر القراءه هو مش فاهم حاجه من اللي بيقوله ودماغه في حاجه تانية، فهذه ليست الصلاه التي امر الله عز وجل بها واخبر انها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوفوا هنا في حديث رواه الامام احمد باسناد صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه، كان فتى من الانصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش إلا أتاه. كان رجل يفعل كأنه أسلم إسلامه جديد وإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلع يسرق، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيسرق هذا الشيء. هنا لو كان إن هذا الإنسان بيسرق وثبتت عليه السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ولكن الظاهر أنه لم يثبت بس كان بيفعل، كان بيفعل هذا الشيء. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ستنهاه، أو قال إن الصلاة ستنهاه، ستنهاه صلاته إذا كان بيصلي صح حتنهى صلاته. فلم يلبس حتى تاب الفتى ورجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هو أحسن في الصلاة، لما أحسن في الصلاة نفعته هذه الصلاة. وكم من إنسان قد يصلي ويسرق، قد يدخل المسجد يصلي عشان يسرق جزمه وطالع من بيت الله عز وجل. هنا الصلاة التي يتقرب بها إلى الله وتنهاه عن الفواحش وعن المنكرات صلاة يرجو بها الله عز وجل، يقبل على الله بقلبه في هذه الصلاة، تنهاه عن الفحشاء وتنهاه عن المنكر، يتقرب إلى الله ويتفكر ويتأمل. شوفوا الفاتحة، وانت بتقرأ الفاتحة خطاب ومحادثة بينك وبين الله، انت بتقول ربنا بيرد عليك. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يبقى أنت بديت في صلاتك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، استنى الرد حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يرد عليك سبحانه أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يرد عليك الله عز وجل مددني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت وصلت لهذا الأمر بقى فاهم أنت بتقول إيه، إياك نعبد يعني يا ربي ما بعبدش حد غيرك، أنت فقط الذي أعبدك، تستحق الجواب من الله سبحانه. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل، اسأل شوف أنت عايز إيه حندي لك. فيقول اهدينا الصراط المستقيم، أيوة لك مسأل. يبقى هنا أنت في فتحة الكتاب وصلت اهدنا الصراط المستقيم، يقول لك أيها حنديك هذا الشيء، تطلع من هذه الصلاة وإنت قد هداك الله عز وجل الصراط المستقيم، وبعدك عن الفواحش وبعدك عن المنكرات، صلاة عظيمة هذه الصلاة تتقرب إلى الله عز وجل فيها. تصلي لله، تصلي النافلة مع الصلاة، شوفوا النوافل، صلاة الفجر تصلي ركعتين قبل الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما لفضلهما سفرا وحضرا، مع أنه من أقل الصلاة في الوقت ركعة الفجر، ما هيش طويل، مش السنة الإطالة فيها، لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم صليها بسرعة ركعتين الفجر، وما بيزيدش على ركعتين في الفجر، ما بيزيدش على ركعتين، بل قال انه صلي ركعتين، امر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد الفجر الا ركعتين، لا تصلوا بعد الفجر الا ركعتين. يبقى مش هتصلي ركعتين وركعتين او ركعتين بس، بعد اذان الفجر ما فيش اكثر من ذلك، ولكن لهم اجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا سفرا ولا حضرا. الظهر تصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعده أربع ركعات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأربعة قبل الظهر والأربعة بعد الظهر حرم الله بدنه على النار، من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله بدنه على النار. تصلي أربع ركعات قبل العصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة. تصلي ركعتين بعد المغرب تواظب عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وما بين المغرب والعشاء كانوا يعدونها من قيام الليل، من صلاة الليل، صلاة عظيمة. تصلي بعد العشاء وتوتر وتتهجد بعد ذلك، فإذا جمعت من رواتب النهار عشر ركعات بني لك بيت في الجنة، وضبط على عشر ركعات في النهار يبنى لك بيت في الجنة. أشياء عظيمة في الصلاة، الذي يتأمل ويتدبر أنا صليت قبل الظهر أربعة وبعد أربعة، أرجو من الله عز وجل أن يحرم بدني على النار وأواظب على هذا الشيء. دماغك في ذكر على طول، ذاكر لله عز وجل، أنا النهاردة فاتتني الأربعة قبل العصر، طب بكرة أدركها وما ضيعش هذه عشان ربنا يرحمني وينلني حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله وأن صلى قبل العصر الأربعة. يبقى أنت في الصلاة مشغول بطاعة الله، في غير الصلاة مشغول إن ما تفوتنيش الصلاة الجاي، أواظب على صلاة الجماعة عشان ما تفوتنيش أربعين يوم من صلاة الجماعة، فيكون لي أجر عظيم عند الله إذا أدركت تكبيرة الإحرام، أخذ براءة من النار وبراءة من النفاق. فالمؤمن من منشغل بهذا الشيء، من صلى لله أربعين يوما في جماعة كتب يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يبقى طالع من الصلاة ومستني الصلاة اللي بعدها، خلص 40 يوم وربنا أعطاه ذلك ما يقولش خلاص خدت البراءة وانتهيت. لا طب ما تخليهم 80، تخليها أكثر من براءة، ما تخليهم 120، ما تخلي حياتك كلها على هذا الشيء كما كان الصحابة حياتهم كلها المواظبة على الصلاة وعلى التكبيرة الأولى، حتى إن أحدهم إن فاتته هذه التكبيرة يحزن حزنا، يحزن حزنا عظيما على فوته، قد يعزى في ذلك إنه فاتته التكبيرة الأولى لأنهم عرفوا قدر الصلاة وشرفها. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا قدرها وشرفها وأن يعيننا عليها ويجعلها قرة عين لنا وراحة لقلوبنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.